هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عوالم ومنازل.
بسم الله وله الحمد والمجد، ملاذ اللائذين ومعاذ العائدين، والصلاة والسلام على صفوته من العالمين محمد وآله الطيبين.
سلام من الله عليكم مستمعين الكرام ورحمة منه تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة حيث نلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج. تشتمل هذه الحلقة على الفقرات التالية:
الفقرة الأولى تعرفنا بالعوامل المسببة للخلود في النار أعاذنا الله وإياكم منها.
الفقرة الثانية اتصال هاتفي وإجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن أحوال الأزواج بعد الانتقال إلى الآخرة.
والثالثة حكاية مؤثرة من حكايات الشفاعة.
والفقرة الأخيرة أدبية عنوانها هو يا ملجأ الجاني.
نأمل من الله عز وجل أن تقضوا وقتا مباركا مع فقرات هذا اللقاء.
نبدأ مستمعينا بالفقرة الأولى وهي قرآنية وعنوانها طوائف المخلدين بالنار. مستمعينا، عرفنا في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى بين للناس في كتابه المجيد العوامل التي تسبب الخلود في النار، وحذرنا منها، وأهمها هو الكفر بالله عز وجل وبآياته عن جحود وعناد. أما العامل الثاني فهو الانغماس في الافتراء على الله عز وجل وإضلال الناس عن هذا الطريق. لنتدبر معا في قوله عز وجل في سورة البقرة من الآية 71 وحتى 79:
بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وكما تلاحظون مستمعين، فإن الله عز وجل يرد قول المتاجرين بالدين بأنهم لن يمكثوا في النار مدة طويلة، فهو يحذرهم من خلودهم في النار إذا لم يبادروا للتوبة قبل فوات الفرصة وقبل أن تحيط بهم خطاياهم إلى الدرجة التي تسلبهم توفيق التوبة والقدرة على التخلص من أسر المعصية.
ويمكن مستمعينا الكرام أن نتعرف على عامل آخر من عوامل الخلود في النار من قوله تعالى في آخر الآيات المتقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أجل مستمعين الكرام، فالآية مطلقة ويستفاد من إطلاقها أن الإصرار على ارتكاب السيئات والانغماس فيها إلى درجة أن تحيط بالإنسان بمعنى أنها تتحول إلى هدف وغاية لكل سعيه. هذه الحالة هي من عوامل الخلود في النار.
والعامل الآخر الذي يسبب الخلود في النار هو الارتداد عن الدين الحق والبقاء على ذلك إلى الموت. قال تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ولا يخفى عليكم أن الردة المقصودة هي التي تكون عن علم بأحقية الدين واتباعا للشهوات أو رغبة في المعاصي والمحرمات التي نهى عنها الدين.
ويحذرنا القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات من عامل آخر من عوامل الخلود في النار، هو مودة الذين كفروا واتباعهم، فذلك مما يسود قلب الإنسان ويذهب بنوره ويجعله من وقود الجحيم. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وقال تعالى في سورة المائدة من الآية 78 وحتى 80: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وواضح من الآية المتقدمة أن اتباع الكافرين هو في واقعه نتيجة للعصيان وتجاوز الحدود وعدم التناهي عن المنكر، وبالتالي فهو اتباع للشهوات إلى الدرجة الموجبة للوقوع في سخط الله تعالى.
ويحذرنا القرآن الكريم من أخطر عوامل الخلود في النار، وهو الخضوع للشيطان بصورة مستمرة والصيرورة من حزبه. قال تبارك وتعالى في سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
أجارنا الله وإياكم مستمعينا من كل ما يجعلنا من حزب الشيطان، ورزقنا وإياكم ذكره جل جلاله، ففيه الخير الكثير، إذ هو مفتاح النجاة من الشيطان الرجيم. نعم، فإن الشيطان لا سبيل له على الذاكرين لله عز وجل المستعيذين به جلت قدرته من همزات الشياطين.
أما الآن فننقلكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران إلى ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي وإجاباته عن بعض أسئلتكم. إذن لنستمع معا للاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه زميلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا، شكرا لكم على طيب الإصغاء لفقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل، معنا فيها مشكورا للإجابة عن أسئلتكم سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد الأخ سعيد الربيعي في رسالة عبر البريد الإلكتروني يتناول سؤالا، يعني في السؤال هو أيضا يتكرر في عدة أوساط فيما يرتبط بقضية الحور العين، المؤمنين لهم حور عين في الجنة، ما هو حال المؤمنات؟ هل تحتفظ المرأة بزوجها في الحياة الأخرى؟ ماذا سيكون الحال لو كان زوج المرأة أو أحد الزوجين من أهل النار؟ كيف لو كان تفاوت في درجة الزوجين في الجنة، يعني أحدهما من مرتبة أعلى في الإيمان؟ هل أن من حق الرجل أن المؤمن أن يحتفظ مثلا بزوجته في الحياة الأخروية؟ ما هي الإجابة عن هذه الأسئلة سماحة السيد محمد الشوكي؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الحقيقة بالنسبة إلى الإنسان المؤمن في الجنة، طبعا لا يزوج فقط من الحور العين، وإنما هذا عدد إضافي إن صح التعبير، زيادة خير يعني. وإلا الإنسان المؤمن يزوج وتلحق به زوجته المؤمنة، ولهذا يقول تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فأزواجهم وارد في بعض الأخبار أنه نساء أهل الجنة المؤمنات، حتى من ناحية الجمال ربما أجمل، الله عز وجل يؤتيهن من جمال الخلقة وبهاء الطلعة ربما حتى أغول من بعض الحور العين. على أي حال، فالإنسان المؤمن بالإضافة إلى الحور العين أولا تلحق به زوجته، وهذا صريح الكثير من الآيات والروايات الشريفة أنه المؤمن إذا كانت من أهل الجنة والمؤمن من أهل الجنة فالله عز وجل يجمع الله بينهما في الجنة، طبعا بالنسبة للمؤمن له حور عين فوق ذلك. إذا كانت درجة المرأة المؤمنة مثلا أقل من درجة الرجل المؤمن، أيضا بلطف الله تبارك وتعالى يلحقها به، كما ورد الإلحاق مثلا بالنسبة إلى الذراري، ذراري المؤمنين، وارد أنه حتى لو كانت أعمالهم قاصرة عن درجات آبائهم فبفضل من الله عز وجل ومن أجل أن تقر أعين الآباء الله عز وجل يلحق بهم الذريات. كذلك من الممكن بفضل الله عز وجل أن يلحق المرأة المؤمنة بزوجها حتى ولو لم تكن في درجته. أما بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي لا زوج لها فرضا، يعني امرأة عاشت في الحياة الدنيا فترة ولم تتزوج، يعني عاشت وماتت عانسة، هذه المرأة تأتي يوم القيامة وتزوج من يشاء الله عز وجل من رجال الجنة، فإنه بالإمكان أن يزوج، أن يتزوج الإنسان المؤمن غير زوجته أيضا في الجنة، بأن هذه المرأة التي ليس لها زوج مؤمن، أو لا قد يكون لها زوج مؤمن ولكن زوجها مثلا كان كافرا على سبيل المثال، فإذا كان زوجها مؤمن يعني مسلم موحد وألقي في النار، تدرون أنه الموحدون لا يخلدون بالنار، بالتالي سوف يخرج من النار وربما تلتقي به. لكن إن لم يكن لها زوج، أو كان زوجها فرضا كافرا مخلدا بالنار، فتزوج من أهل الجنة ومن رجال يعني أهل الجنة من المؤمنين الذين في الجنة، تزوج من تشاء. أما إذا فرضا يعني أنها طلقت من زوجها أو تزوجت أكثر من زوج، هذه أيضا فرض موجود في بعض الأخبار أنه إذا كانت قد تزوجت من زوج ثم طلقت ثم تزوجت، في بعض الأخبار وارد أنها تلحق بزوجها الأخير اللي ماتت في عصمته، التي ماتت وهي في عصمته. في بعض الأخبار مثلا وارد أنه إذا زوجت من زوجين وطلقت منهما أو مات عنها مثلا بحيث لم تمت وهي في عصمة أحد منهما، فأيهما تزوج؟ في بعض الأخبار مثل وارد أنها تختار أو أنها تتزوج أحسنهما خلقا. فهذه الأخبار الحقيقة تحتاج إلى دراسة وتمحيص لأسنادها، لكن واردة في كتب المسلمين. إذا القضية ليست يعني لا تشكل مشكلة، ثم أنه القضية قائمة على أساس رغبة المرأة بالزواج، يعني من شاءت أن تتزوج ربما باعتبار لهم ما يشاءون فيها تزوج من أحد الرجال في الجنة، قد المرأة لا تريد أن تتزوج خصوصا وهي تلتذ بلذائذ الجنة الأخرى أو باللذائذ المعنوية. فإذا القضية على رغبتها، إذا لم يكن لها زوج أو كان زوجها كافرا مثلا أستجير بالله مخلدا في النار، فبالإمكان يعني أن تتزوج من أي الرجال شاءت في الجنة. أخبار قطعية ما عندنا بهذا الاتجاه، يعني توجد هناك أخبار، مجموعة أخبار، لكن لا يمكن الجزم بها على نحو الجزم 100%. لكن القضية أقول ليست مخالفة لشيء من العقل أو شيء من الشرع، والقضية يعني لا تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المؤمنات. نسأل من الله عز وجل أن يحشر المؤمنين والمؤمنات كلهم إن شاء الله في الجنة. طبعا بالنسبة للمؤمنين كما قلت والمؤمنات ليست هناك مشكلة، يعني الموحدين، لأنه المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يلحقون ببعضهم بالجنة. إذا كان أحد المؤمنين مثلا الزوج أو الزوجة فرضا كان موحدا وكانت لديه بعض الذنوب ودخل النار، أيضا ما راح يخلد بالنار، بالنتيجة راح يطلع من النار إلى الجنة، فيمكن أن يتم اللقاء بينهم. فإذا القضية لا أعتبر أنها تشكل مشكلة.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
وشكرا لأحبائنا يتابعون مشكورين ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
نأمل أيها الإخوة والأخوات أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع ما تقدم من فقرات برنامج عوالم ومنازل.
تحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون معنا. والآن إلى الفقرة التالية من البرنامج، انقباض غريب وانشراح أسمى. اخترنا لحضراتكم مستمعينا حكاية مؤثرة من حكايات الشفاعة في عالم الدنيا، نقلها آية الله السيد محمد حسين الطهراني رحمة الله عليه في كتابه الموسوعي عن معرفة المعاد، وقد حصلت له مباشرة. وملخصها أنه قد وفقه الله عز وجل لزيارة كربلاء المقدسة في شهر رمضان من سنة 1376 للهجرة، وأداء فريضة الصوم هو وعائلته في جوار الحرم الحسيني المبارك. وفي أحد تلك الأيام شعر آية الله الطهراني رحمة الله عليه بحالة غريبة تعتريه، غريبة في مبدأ ظهورها وغريبة في زوالها عنه أيضا.
قال رحمه الله: استيقظت ذات يوم كعادتي فتوضأت وعزمت على الذهاب إلى الروضة الحسينية، لكنني وجدت في نفسي تثاقلا وشعرت بانقباض شديد يعتريني. وصلت إلى الصحن المطهر بصعوبة بالغة، وآذاني شعور غريب بضعف رغبتي في الزيارة، واستمرت بي هذه الحالة إلى قبيل الظهر، وفجأة زالت عني وحل محلها انشراح في صدري ونشاط روحي لا يمكن وصفه، فأقبلت على الزيارة والصلاة والدعاء والتوسل باندفاع وسرور عظيمين.
ولم يعرف آية الله السيد محمد حسين الطهراني رحمة الله عليه سر هذا التحول المفاجئ الذي طرأ على وضعه الروحي وإقباله العبادي، إلى أن حل مساء ذلك اليوم فقد زاره أحد الأخيار يصفه السيد رحمه الله بقوله: وكان لي صديق عربي من أهل الكاظمية اسمه الحاج عبد الزهر القرعاوي، وهو رجل متدين ذو ضمير وقاد، وكان يتشرف بين الحين والآخر بزيارة كربلاء المقدسة وخاصة ليالي الجمعة. وفي مساء ذلك اليوم كان الحاج القرعاوي قد جاء لزيارة الحرم الحسيني المبارك، وبعد الزيارة التقى آية الله الطهراني وبادره معرفا بسر ما جرى له في نهار ذلك اليوم ودون أن يخبره السيد الطهراني بشيء.
قال آية الله الطهراني رحمه الله في بيان ما جرى: لقد قال لي الحاج عبد الزهر القرعاوي يا سيد محمد حسين، بأي حال كنت في نهار هذا اليوم؟ لقد كنت جالسا في غرفتي في بغداد قبل الظهر فشاهدتك في حالة صعبة تعاني من انقباض شديد، فركبت سيارتي على الفور وذهبت إلى حرم الكاظمين عليهما السلام، وتشفعت بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى الله عز وجل لكي يرفع عنك تلك الحالة التي ألمت بك، فشفع لي الإمام عليه السلام وتحسنت حالتك والحمد لله.
نشكر لكم مستمعينا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران طيب المتابعة لفقرات هذه الحلقة من برنامجكم عوالم ومنازل. الآن ننتقل إلى الفقرة اللاحقة وإلى أجواء أدب استجلاب الشفاعة المحمدية. تابعونا، وفقرة عنوانها هو يا ملجأ الجاني. نخصص هذه الفقرة لأبيات مستمعينا من قصيدة رقيقة في التوسل إلى الله عز وجل بالشفاعة المحمدية والعفو والرحمة الإلهية للنجاة في منازل الآخرة، وهي من إنشاء الشاعر المصري المرحوم محمد توفيق علي العسيري المتوفى سنة 1355 للهجرة. يقول أولا مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا أخلد الرسل آثارا وأعظمهم جاها وأكمل في تقوى وإيمان، أسرى بك الله يا خير العباد إلى أن نلت ما لم ينل من قربه ثاني،
وجست كل مقام ليس يبلغه وهم وفزت بتبجيل ورضوان، وزينت لك جنات النعيم وما فيهن حياك من حور وولدان،
غدا يجاء بزلاتي فأحمل ما لم أستطع حمله يا ملجأ الجاني.
وبعد توجهه إلى الله جل جلاله بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، يستعطف الأديب محمد توفيق علي ربه الكريم قائلا:
يا رب جودك عوني إن وهى جلدي وأسلمتني أنصاري وأعواني، يا رب حقك عندي هل تسامحني فيه وتشمل زلاتي بغفراني،
وهل تحمل عني كل مظلمة إذا تقدمت في ذل وإحساني، وهل تقول إذا ما الكرب أفزعني، وهالني الخطب شاهد وجه رضواني.
وعش بنعمة وفيض لا نفاد له، واهنأ بحور وأنهار وأفنان. يا نفس لا تيأسي فالله ربي، كم يعفو ويصفح عن ظلم وعصيان.
يا ربي ضيفك في جوف التراب، وفي هول الحساب، وفي حشري وميزاني، وهل لضيفك إلا ما تقر به عيناه من منتهى جود وإحسان.
يا رب ما لي على النيران من جلد، ولا الحساب ولا خزي وحرماني، فمن علي بلطف منك يشملني، واختم لذا الآثم الجاني بإيماني.
وها نحن نصل مستمعينا الكرام وبرفقتكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عوالم ومنازل،
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة ودمتم بكل خير.
تحية لكم طيبة دائماً.